ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصول المأمور بترتيب طريق الوصول، الصفحة السادسة والخمسون. قال رحمه الله: إذا عرضنا على العقل الصريح، انظر يا أخوة، يريد أن يستدل بدليل عقلي لإفحام المعطلة، فيقول رحمه الله: إذا عرضنا على العقل الصريح ذات لا علم لها. تصور الآن، فليتصور كل واحد منا هذه الصورة، هذا المثال، ذات لا علم لها ولا قدرة ولا حياة، ولا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر، أو لا تقبل الاتصاف بهذه الصفات أصلا. الذات الأولى هي التي لم تتصف بشيء من هذه الصفات، صفات الكمال. الذات الثانية قال: وذاتا موصوفة بالحياة والعلم والقدرة والكلام والمشيئة. أمامك الآن ذات، ذات مجردة من الصفات وذات متصفة بالصفات. قال: كان صريح العقل قاضيا بأن المتصفة، أي الذات المتصفة بهذه الصفات التي هي صفات الكمال، بل القابل للاتصاف بها أكمل من ذات لا تتصف بهذه ولا تقبل الاتصاف بها. ومعلوم، إذن واضح يا أخي، يعني العقل يقضي بماذا؟ أي الذاتين أكمل؟ المتصفة بالصفات وليست المجردة منها. من الذي يصف الله جل وعلا بصفات الكمال حسب ما ورد في الكتاب والسنة، أهل السنة والجماعة؟ إذن هم وصفوه جل وعلا بالكمال أم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية؟ أهل السنة، أصناف أهل البدع ما وصفوا الله جل وعلا بالكمال، إما أن نفوا عنه جميع الأسماء والصفات، أو جميع الصفات دون الأسماء، أو جل الأسماء دون سبعة أو ثمانية منها، وهذا ليس وصفا بالكمال. قال: ومعلوم بصريح العقل أن الخالق المبدع، يعني كدليل عقلي، انظر، أن الخالق المبدع لجميع الذوات وكمالاتها، الخالق المبدع لجميع الذوات وكمالاتها، جميع الذوات يا إخوة، الآن نأتي بذوات الإنسان فقط. فلان نذكر من صفاته الجميلة فلنقل 20 صفة، وفلان عنده صفة عجيبة ما شاء الله في الكمال والجلال، وفلان متصف بصفة أخرى جميلة جدا، وفلان عنده هذه الصفة. لما نأتي ونجمع كل هذه الصفات لهذه الذوات، من خالق الذوات؟ الله جل وعلا. ومن خالق هذه الصفات فيها؟ الله خالق كل شيء، الله جل وعلا. طيب، فخالق الذوات والصفات أليس هو أحق بهذه الصفات التي هي صفات الكمال؟ بلى. ثم نقول: فاقد الشيء لا يعطيه، وصاحب الشيء يعطيه، الغني يعطي والفقير لا يعطي بل يأخذ. كيف يكون في المخلوقين من هو متصف بصفات كاملة جميلة عالية، ولا يكون الله جل وعلا الخالق للإنسان متصفا بمثل هذه الصفات على وجه أكمل؟ هذا دليل على قلة العقل من يخالف هذا الأصل. لأن الفاء إذا كان كاملا دل على كمال ماذا؟ كمال الأصل. إذا كان المصنوع متقنا دل على إتقان من؟ إتقان الصانع، دل على إتقان الصانع. نأتي بجهازين، أحدهما صيني والآخر ياباني، فلنقول عند جميع الناس صار شيء معلوما من أمور الدنيا المصنوع الياباني أحسن من المصنوع الصيني. لماذا؟ لكون المصنع أفضل وأحسن وأتقن. إذن جودة الصناعة، جودة المصنوع دلالة على جودة من؟ الصانع. فوجود كل هذه الصفات في المخلوق دليل على وجودها في الخالق على وجه تليق به وعلى وجه أكمل وأتم. أما أن يوجد إنسان حي مريد عالم وكذا وكذا وكذا، لكن الخالق لهذا الإنسان ليس بمريد ولا بسميع ولا ببصير ولا كذا ولا كذا، هذا لا يقبله، لا يقبله العقل السليم. معلوم بصريح العقل أن الخالق المبدع لجميع الذوات وكمالاتها أحق بكل كمال وأحق بالكمال الذي باين به جميع الوجودات. ما معنى باين؟ فارق. نعم. وهذا الطريق ونحوه مما سلكه أهل الإثبات للصفات، هذا الطريق ونحوه مما سلكه أهل الإثبات للصفات. الآن سلكنا طريقين يا أخوة، ما هما لإثبات الصفات؟ سلكنا طريقين مع أهل البدع، مع المعطلة. الطريقة الأولى
أن الفرع إذا كان كاملا دل على كمال،
كمال الأصل. أحسن. هذا الطريقة الثانية. الأولى ما هي؟ قلنا أنتم يا معشر المعطلة متفقون معنا على وصف الله بالكمال جملة، لا تصفون الله بالنقص كجملة، لكن لما نأتي إلى التفصيل نقول طيب الآن ننزل إلى التفاصيل. ذات متصفة بالعلم والقدرة والإرادة والمشيئة وكذا 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 من صفات الكمال، هذه الذات أكمل أم ذات مجردة من هذه الصفات لا تعلم شيئا ولا تقدر على شيء ولا ولا ولا؟ لا شك أنكم تقولون الذات المتصفة بالصفات. فلماذا تجردون الله جل وعلا عن صفاته وأنتم تدعون كماله؟ لا يجتمع الكمال مع نفي الصفات، لا يجتمعان أبدا، لأن نفي الصفات يستلزم النقص ولا يستلزم الكمال، وأنتم تقولون بالكمال، فهذا وقوع منكم في التناقض. إما أن تقولوا بقولنا فتثبتون صفات الكمال لله جل وعلا، وإما أن ترجعون عن قولكم في وصفكم الله جل وعلا بالكمال، بل يلزمكم أن تصفوه بالنقص، وهذا ما لا تقولون به. إذن يلزمكم الرجوع إلى قولنا وهو وصفه سبحانه وتعالى بصفات الكمال. قال وإذا عرضنا على العقل الصريح ذاتا لا فعل لها ولا حركة ولا تقدر أن تصعد ولا تنزل ولا تأتي ولا تجيء ولا تقرب ولا تقرب ولا تقبض ولا تطوي ولا تحدث شيئا بفعل يقوم بها، وذاتا تقدر على هذه الأفعال وتحدث الأشياء بفعل لها، كانت هذه الذات أكمل. فإن تلك كالجمادات أو كالحي الزمن المجدع، والحي أكمل من الجماد، والحي القادر على العمل أكمل من العاجز عنه. الطريقة الثالثة أو الطريقة الثانية لكن لإثبات شيء آخر، نوع آخر من الصفات. ما الفرق بين هذا الكلام الأخير وبين الكلام الأول؟ أحسنت بارك الله. الأولى الصفات الذاتية، أما الأخرى هي الصفات الفعلية الخبرية. نعم. ولماذا ذكر النوعين؟ للرد على الأشاعرة والماتريدية في النوع الثاني، لأن الأشاعرة والماتريدية يوافقوننا في النوع الأول من الصفات، أن الله له علم وله قدرة وهو حي ويتكلم ويسمع ويبصر ويريد. الأشاعرة والماتريدية يوافقوننا في هذا. لكن يخالفوننا في ماذا؟ في كونه جل وعلا يصعد واستوى على العرش وينزل ربنا تبارك وتعالى ويجيء يوم القيامة لفصل القضاء. نعم، في الصفات الخبرية الفعلية هم يخالفوننا، فذكر النوعين للرد على الطائفتين، طائفة الجهمية والمعتزلة النافية لجميع الصفات، والطائفة الماتريدية والأشعرية النافية لصفات الأفعال والصفات الخبرية فقط دون الصفات السبع. نعم، قال والله سبحانه بعث الرسل بما يقتضي الكمال من إثبات أسمائه وصفاته على وجه التفصيل والنفي على طريق الإجمال للنقص والتمثيل. فالرب تعالى موصوف بصفات الكمال التي لا غاية فوقها، صفات الكمال التي لا غاية فوقها، يعني ربنا جل وعلا هو السيد أي الكامل في سؤدده، العليم الذي كمل في علمه، القدير الذي كمل في قدرته، إذن لا غاية فوقها. أما نحن فوق كل ذي علم عليم. قال منزه عن النقص بكل وجه، منزه عن النقص بكل وجه. ما معنى بكل وجه؟ منزه عن النقص بكل وجه. نعم، النقص له أوجه يا أخوة، وصفه بصفات سلبية، وصفه بالنقائص الذاتية المتصلة أو الصفات المنفصلة التي هي صفات النقص، كلها نقص. ما معنى هذا الكلام؟ نقول ربنا جل وعلا منزه عن النقص المتصل وعن النقص المنفصل. النقص المتصل كان تصفه بكونه عاجزا، بكونه جاهلا، بكونه ينام، بكونه تأخذه السنة، بكونه يظلم. هذه الصفات ماذا؟ صفات نقص ذاتية متصلة، فالله سبحانه وتعالى منزه عنها. اليهود وصفوا الله جل وعلا بماذا؟ بالتعب، أنه بعد اليوم السادس تعب ربنا جل وعلا واستراح في اليوم السابع. نعم، والله جل وعلا نفى عن نفسه هذه الصفة، صفة النقص هذه. وكذلك الظلم يا أخوة يلزم من مذهب القدرية ماذا؟ أو من مذهب الجبرية ماذا؟ من مذهب الجبرية وصف الله جل وعلا بالظلم. العجز يلزم من مذهب القدرية العجز، القدرية نفاة القدر، يصفون الله جل وعلا بأنه عاجز عن خلق أفعال العباد، أن الله لا يريد شيئا ويحدث، ويريد شيئا وما يحدث. إذن المذهب القدر، مذهب القدرية يستلزم ماذا؟ وصف الله بماذا؟ بالنقص. أي نقص؟ وصفه بالعجز. ومذهب الجبرية وصفه بالظلم. واليهودية التعب. والنصارى التثليث، التثليث، أن الله ليس بواحد، وافتقاره يصفونه بافتقاره إلى الصاحبة والولد. نعم، فهذه كلها صفات منفية متصلة. أما المنفصلة يا أخوة، الولد والصاحبة منفصلة، لكن الصفات الأخرى متصلة. المنفصلة مثل ماذا؟ كوجود مثيل أو شريك أو ند له، أو وجود صاحبة له، أو وجود ولد له، أو وجود ولي له من الذل. هذه كلها صفات نقص لله جل وعلا، وهو منزه عنها. إذن ماذا نقول؟ النقص المتصل والنقص ماذا؟ المنفصل. هذا لما يقول شيخ الإسلام قال منزه عن النقص بكل وجه، منزه عن النقص بكل وجه، ممتنع أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال، لأن إثبات مثيل له يستلزم وصفه بالنقص أم لا؟ كماله يتجلى في ماذا؟ في تفرده ووحدانيته. أما إيجاد مثيل له هذا يستلزم وصفه بالنقص. قال: فأما صفات النقص فهو منزه عنها مطلقا، وأما صفات الكمال فلا يماثله بل ولا يقاربه فيها شيء من الأشياء. والتنزيه يجمعه نوعان، التنزيه يجمعه نوعان، ماذا وماذا؟ نفي النقص كما ذكرنا، ونفي مماثلة غيره له في صفات الكمال، نفي مماثلة غيره له في صفات الكمال، يعني تنزيه الله عن النقص يشمل ماذا وماذا؟ يشمل صفات النقص، إثبات صفات النقص له، يقول ربنا جل وعلا منزه، وكذلك إثبات مثيل له في ماذا؟ في صفات الكمال. الذي يأتي ويقول: أنا لا أصف الله بالنقص، ولكن هناك من المخلوق من يسمع كذلك، ويعلم الغيب كذلك، ويدعى كذلك، ويستغاث به كذلك. طيب، فنقول ماذا؟ يعني أشرك مع الله غيره في صفات الكمال، السمع والبصر والإجابة وقضاء الحاجات ودفع الكروبات، هذه صفات الكمال لله. من أشرك غير الله بالله في هذه الكمالات نقول هذا وصف لله بماذا؟ وصف لله بالنقص. فالله جل وعلا منزه على الوجهين، قال: نفي النقص ونفي مماثلة غيره له في صفات الكمال. انتقل يا أخي إلى الصفحة 58، المقطع الأخير. الذي نتركه قد تكرر معنا يا أخوة، لا حاجة إلى قراءته أيضا، قد تكرر معنا معناه. قال: العبد يترقى، هذا كلام جميل، العبد يترقى من معرفة أفعال الله إلى الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات. انظروا، العبد يترقى من معرفة أفعال الله إلى الصفات. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه أفعال الله، لا، مفعولات الله جل وعلا دالة على أفعاله. لما تنظر إلى أرضه وسمائه، ولما تنظر إلى خلقه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لما تنظر إلى الأفعال، هذه الأفعال تدلك على ماذا؟ على الصفات. هذا خلق الله، تصرف الله، تدلك على صفات الله جل وعلا، وصفاته تدلك على كمال ماذا؟ كمال ذاته جل وعلا. فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال، نرى أشياء من جمال أفعالهم لا نرى في أنفسنا وفي الآفاق. قال: استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال، وستر بنعوت العظمة والجلال، ولهذا كان له الحمد كله من جميع الوجوه. نقول هناك طريقتان يا أخوة، هذه الطريقة وعكسها، هذه الطريقة الاستدلال بالأفعال على كمال، كمال الأفعال على كمال الصفات، والاستدلال بكمال الصفات على كمال الذات. نعم، الطريقة الأخرى عكس هذه الطريقة، نقول: ربنا جل وعلا كامل بجميع معاني الكمال، ومن كماله كمال الصفات، ومن ثمار كمال صفاته كمال ماذا؟ كمال أفعاله، كمال أفعاله سبحانه وتعالى. نعم، يستدل بهذا وهذا. انتقل إلى 60، قال المقطع الأخير. قال: والله تعالى لا تضرب له الأمثال، والله تعالى لا تضرب له الأمثال. طيب، كيف لا تضرب له الأمثال؟ والله جل وعلا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس. نقول: الأمثال على ثلاثة أنواع، يعني قياس تمثيل، وقياس شمول، وقياس أولى. قياس الأولى الأمثال يعني القياسات على ثلاثة أنواع: قياس الشمول، وقياس التمثيل، وقياس الأولى. ما معنى قياس التمثيل؟ يعني أن يشترك هو وشيء آخر في صفة معينة، أن يشترك الله جل وعلا وشيء آخر من مخلوقاته في ماذا؟ في صفة معينة. هذا قياس التمثيل. قياس الشمول، جميع الأفراد يستوون في ماذا؟ في هذه الصفة الشمول، يعني صفة واحدة تشمل الجميع، صفة واحدة تشمل الجميع. فهل يندرج ربنا جل وعلا تحت قاعدة قياس الشمول؟ يندرج هو وغيره من المخلوقات؟ لا. أو تحت قياس التمثيل، يعني يشبهه غيره وربنا جل وعلا يقول ليس كمثله شيء؟ لا. إذن لا نستخدم في حقه هذين المثالين، لا نستخدم في حقه هذين القياسين، لا قياس التمثيل ولا قياس ماذا؟ الشمول، وإنما نستخدم قياس الأولى. نقول كل كمال لا يختص به مخلوق ليس من خصائص المخلوق، فالخالق به أولى. فالخالق به ماذا؟ الخالق جل وعلا به أولى. انظر، نقول أولى، لا نقول مثله، نقول أولى. ربنا جل وعلا أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب أمثلة، قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا ماذا؟ لا، إن كان قادرا على عدم طرحها في النار. قالوا كلا. قال: لله أرحم بعباده. أي قياس هذا؟ لله أرحم بهذه من هذه بولدها، أرحم من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن شبه الرحمة بالرحمة، لكن مع ماذا؟ مع الأولوية أم لا؟ مع الأولوية، قياس من باب الأولى. لذا يا أخوة، هل يلزمنا أن نقول عند ضرب الأمثال لإيصال المعاني إلى القلوب والأفئدة ولتوضيح المعنى، هل يلزمنا أن نقول ولله المثل الأعلى؟ لما نضرب مثالا يلزمنا أن نقول ولله المثل الأعلى، وإلا نقع في الشرك ونقع في الدم؟ تفاهم. لا يلزم. نعم. وهل يجوز لنا أن نستخدم غير القياس الأولى؟ إذن ماذا؟ لا يلزم، لا يلزم. لماذا؟ لأن قياس الشمول وقياس التمثيل لا يستخدمان في حقه جل وعلا، لا يستخدمان في حقه جل وعلا. والذي يستخدم هذين القياسين في حقه جل وعلا هو يكثر إن كان جاهلا، ويكفر إن كان متعمدا، لأنه يستلزم من استخدام القياسين تشبيه الله بخلقه بشيء من مخلوقاته أو بجميع مخلوقاته، بشيء من مخلوقاته في قياس التمثيل أو بجميع مخلوقاته في قياس ماذا؟ الشمول. لذا يستخدم في حق قياس الأولى، وهذا لا يلزم أن نقول ولله المثل الأعلى. لأن بعض الناس ينكرون إذا ضربت مثالا يقولون هذا، ألا ينبغي أن تقول ولله المثل الأعلى حتى لا يقولون شبهت الله بخلقه؟ لا، ليس في تشبيه تمثيل ولا تشبيه شمول، تشبيه أولوي، تمثيل أولوي، يعني قياس أولوي وليس تمثيلي. نعم. فالله أرحم بعباده من هذه بولدها، أي كما أن هذه بسبب رحمتها الواسعة الكبيرة لا تلقي ولدها في النار، كذلك الله جل وعلا بسبب رحمته الواسعة لا تلقي عباده في النار، لكن الله جل وعلا أرحم.
الإسلام لم يشوف الإسلام قبل قليل، ومعلوم بصريح العقل أن الخالق المبدع لجميع الذوات وكمالاتها حق بكل كمال. هذا هو نفس
الكلام. طيب يا أخوان، قال: والله لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه. إذن هذا النوع من الأمثال لا تضرب لله جل وعلا، التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن استعملوا في حقه المثل الأعلى وهو أنه كل أن كل أنه كلما اتصف به المخلوق بكمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. جميل. طيب، بقي شيء يتعلق بهذا يا أخوة. ننتقل إلى 71، نرجع إلى بعض المباحث، لكن هذا المقطع يتعلق بهذا. الصفحة 71، الإلحاد في أسماء الله تعالى، وجدتم؟ قال: الإلحاد في أسماء الله يدخل فيه نفيها وتعطيلها أو تشبيهها بصفات المخلوقين أو تسمية المخلوقات بها على الوجه الذي يختص بالله، على الوجه الذي يختص بالله. الموضع الشاهد الوجه الذي يختص بالله. انتقل إلى 73، المقطع الأول: التشبيه الممتنع. التشبيه الممتنع ما هو؟ نجد أن الله جل وعلا شبه الله بمن؟ بهذه الوالدة، لكن أي تشبيه؟ أولو. قال: التشبيه الممتنع تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، فيمتنع اتصاف الرب بشيء من خصائص المخلوقين. فيمتنع اتصاف الرب بشيء من خصائص المخلوقين. الموضع الشاهد كلمة الخصائص، كما أن المخلوق لا يتصف بشيء من خصائص الخالق، أيضا ماذا؟ خصائص الخالق. ويمتنع أن يثبت للعبد شيء يماثل فيه الرب. أما إذا قيل حي وحي، هذا تشبيه أم لا؟ تشبيه. وعالم وعالم، وقادر وقادر، وقيل لهذا قدرة ولهذا قدرة، ولهذا علم ولهذا علم. الأول عالم وعالم، الثاني لا، لهذا علم ولهذا علم. ما الفرق بينهما؟ تشبيه الاسم بالاسم، ثم تشبيه الصفة بالصفة. عالم وعالم تشبيه اسم باسم، وله علم وله علم تشبيه صفة بصفة. كان نفس علم الرب لم يشرك فيه العابد، ونفس علم العبد لا يتصف به الرب. كيف؟ يعني هذا العلم القليل الذي عندنا ليس لله. الأول معلوم، كان نفس علم الرب لم يشرك فيه العبد، نحن لا نشارك الله في علمه الواسع المحيط بكل شيء، لكن نفس علم العبد لا يتصف به الرب. ها؟ أحسنت، علمنا ناقص، مسبوق بجهل، ملحوق بالنسيان، ومحصر عليه بالاكتساب، أليس كذلك؟ فالعلم ليس وصفا ذاتيا لنا، يعني أزليا فينا أبدا. إذن نفس علم العبد لا يتصف به الرب تعالى، الله تعالى عن ذلك، وكذلك سائر الصفات، وليس في إثبات هذا محذور. يعني إذا قلت هذا الله جل وعلا عنده علم وأنا عندي علم، ليس في هذا ماذا؟ محذور. فإن المحذور، اجعل بين قوسين، فإن المحذور إثبات شيء من خصائص أحدهما للآخر. فإن المحذور إثبات شيء من خصائص أحدهما للآخر، هذا موضع الشاهد. ما هو المحذور؟ ليس المحذور أن نصف الله بصفة ونصف أنفسنا بهذه الصفة، يعني اسما، هذا ليس من المحاذير. ربنا جل وعلا حي ونحن أحياء، لكن أن نصف الله بشيء من خصائصنا، من خصائصنا الموت والولادة، ولدنا ويولد منا إن شاء الله، وهكذا، هذه من خصائصنا. فإذا وصفنا الله بشيء من خصائصنا هذا كفر، وإذا وصفنا أنفسنا بشيء من خصائص الله كمال الألوهية كفر أم لا؟ كفر أيضا. قال: فإن المحذور إثبات شيء من خصائص أحدهما للآخر. نعم، هذا جعلوه بين قوسين. انتقل إلى 61. قال: الله سمى نفسه بالرحمن الرحيم، وجدتم؟
نعم.
ووصف نفسه بالرحمة والمحبة، سمى ووصف الاسم والصفة، وليست رحمته ومحبته كرحمة المخلوق ومحبته. ومعلوم أن صفاتنا بالنسبة إلينا كصفات الله بالنسبة إلينا. جميل، هذا قاعدة، ما قلنا القواعد العقدية، هذه كلها تجعلونه قواعد، أن صفاتنا بالنسبة إلينا كصفات الله بالنسبة إليه، أن صفاتنا بالنسبة إلينا كصفات الله بالنسبة إليه، فكما لا مثل لذاته لا مثل لصفاته. قاعدة، كما فكما لا مثل لذاته لا مثل لصفاته. قال: وبين الخالق والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على ذي بصيرة. بين الخالق والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على ذي بصيرة. منها، يذكر فروقا كثيرة، منها أن الرب غني بنفسه عما سواه، ويمتنع أن يكون مفتقرا إلى غيره بوجه من الوجوه، والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية. الفرق الأول في ماذا؟ في الافتقار والغنى. ربنا غني غنى مطلقا، ونحن فقراء فقرا مطلقا، وإن كنا ملوكا وإن كنا سادة فنحن فقراء. السيد أليس مفتقرا ومحتاجا إلى عبيده لكي يخدمونه؟ إذا محتاج، أليس محتاجا إلى خدمه، إلى أحواله، إلى شرطه وإلى حراسه وحمايته وإلى زوجته وإلى. إذن صفة الغنى والاستغناء ثابتة لله على وجه الكمال، وصفة الافتقار ثابتة للعباد على وجه الإطلاق. الفرق الثاني، قال أن الرب وإن كان يحب الأعمال الصالحة ويرضى ويفرح بتوبة التائب، فهو الذي يخلق ذلك وييسره، فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته، والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره. نحن يحصل لنا ما نفرح به بفعل غيرنا، والله جل وعلا يحصل له ما يفرح به بفعله هو، بقدرته هو. اتضح الفرق يا أخوة؟ نعم. ربنا جل وعلا يحب توبة التائبين ويرضى عن عباده المؤمنين. إذا وفقك الله للإيمان، ووفقك الله للعمل الصالح، ووفقك الله للتوبة، كل هذه الأشياء يفرح الله بها فينا أم لا؟ يفرح الله بها. طيب، هذه من توفيق الله لنا أم لا؟ من توفيق الله. أما نحن نفرح بماذا؟ بأن نرزق بولد، نفرح أن نرزق برزق حلال طيب مبارك، نفرح بأن نظفر بأخ صالح وفي، ونفرح. هذه كلها بتوفيق من؟ بتوفيق الله جل وعلا، ومن رزق الله جل وعلا لنا. الثاني، أن الرب أمر العباد بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بما يحتاج إليه وينهاه عما ينهاه عنه بخلا عليه. نعم، ربنا جل وعلا يا أخوة، إذا كنا على قلب أفجر رجل واحد هل ينقص في ملكه شيء؟ لا. وكذلك العكس، وما أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام وسائر العبادات، بل وما أمرنا بفعل الطاعات وترك المحرمات وبأكل الحلال وترك الحرام إلا لمصلحتنا لا لمصلحة نفسه. بينما نحن يا أخوة لما نقرر قواعد ونريد أن نمرر أوامر على غيرنا، قبل كل شيء نفكر في أنفسنا، أن تكون هذه الأوامر وهذه الدساتير وهذه القوانين تخدمنا وتكون لصالحنا. إذن هذا فرق آخر بين الخالق والمخلوق. ومنها أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو المنعم بالقدرة والحواس وغير ذلك مما يحصل به العلم والعمل الصالح. أنعم علينا من جهة بماذا؟ إرسال الرسل وإنزال الكتب، ومن جهة أخرى القدرة والحواس، السمع والبصر والفؤاد، كي نفهم ما يقوله الأنبياء والرسل ونعي ما نقرأه في الكتب. وهو الهادي لعباده، ثم هو الذي يهدينا، فلا حول ولا قوة إلا به. ولهذا قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وليس بقدرة المخلوق على شيء من ذلك، وليس يقدر المخلوق على شيء من ذلك. نعم. ومنها أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى، فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر القليل منها. ولذا يا أخوة، دخولنا الجنة بفضل الله أم بعدله؟ بفضله. لن يدخل أحد من الجنة بعمله، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال فكيف والعبادة من نعمته أيضا. ومنها أن العباد لا يزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته، فلن يدخل أحد من الجنة بعمله، وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله. هذا من الفروق بين الخالق والمخلوق، ذكرها رحمه الله. انتقل إلى 65 المقطع الثاني. قال بعضهم إذا قال لك السائل كيف ينزل أو كيف استوى، إذا قال لك السائل كيف ينزل أو كيف استوى أو كيف يعلم أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق، فقل له وكيف هو في نفسه تلقمه حجرا أم لا. قل لي أنت كيف هو في نفسه وفي ذاته حتى أقول لك كيف ينزل ويستوي، وحتى أقول لك كيف هو في صفاته. قل لي كيف هو في ذاته حتى أقول لك كيف هو في صفاته. فإن قلت أنا لا أعلم كيفية ذاته مع أني أثبتها، قلت لك وأنا لا أعلم كيفية صفاته مع أني أثبتها، وانتهى الكلام. فإذا قال أنا لا أعلم كيفية ذاته، فقل له أنا لا أعلم كيفية صفاته، فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. قاعدة، اجعلوها قاعدة، فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. التاسع والستون. فالأصل أن علوه على المخلوقات، فالأصل أن علوه على المخلوقات وصف لازم له. هذا المقطع نافع جدا يا أخوة للرد على أهل البدع. قال العلو وصف لازم له، وصف ذاتي لازم له. أما الاستواء وصف فعلي، صفة فعلية أم لا؟ صفة فعلية، كما أن عظمته وكبرياءه كذلك. فأما الاستواء فهو فعل يفعله تعالى بمشيئته وقدرته، ولهذا قال فيه ثم استوى. فعل أم وصف ذاتي؟ فعل. ثم استوى على العرش. ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعية، والعلو من الصفات السمعية العقلية. ماذا نريد من هذا بارك الله فيكم؟ نقول لا منافاة بين علوه وبين نزوله إلى السماء، لأن العلو صفة ماذا؟ صفة ذات. لو كان صفة فعل لقلنا بتجريد الله عن هذه الصفة أثناء ماذا؟ نزول إلى السماء الدنيا. ولكن العلو صفة ذات، فهو عال في أول الليل عال على عرشه، وفي آخر الليل عال على عرشه، ليلا نهار هو عال على خلقه وبائن من خلقه. لماذا؟ لأن العلو كما قلنا صفة ماذا؟ صفة لازمة لله جل وعلا. انتقل إلى 71 و70. قال أفعال الرب صادرة عن أسمائه وصفاته، هذا مرة معناها أفعال الرب بمعنى هذا، أفعال الرب صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. انظروا يا أخو، قارنوا بين هذا وهذا. أفعال الرب صادرة عن أسمائه وصفاته، لماذا خلق الله محكم متقن؟ لماذا تمت كلمات ربك صدقا وعدلا؟ لماذا؟ تابع ذاته وأسمائه وصفاته. نقول لكمال ذاته ولكمال أسمائه وصفاته. أفعاله جميلة محكمة متقنة لكمال ماذا؟ أسمائه وصفاته وذاته. بينما المخلوق قال وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. ما معنى هذا؟ تجد شخصا مثلا أحد الشباب أفعاله كلها أفعال المشاكسين، كلما تراه تقول جاء المشاكس، سميته بناء على ماذا؟ على أفعاله. وإذا رأيته يقوم بتصرفات جميلة وأخلاق حميدة تقول جاء الطيب، جاء الطيب. هذا الاسم فرع عن ماذا؟ عن أفعاله أم لا؟ اسمه فرع عن أفعاله. قال وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعاله، صادرة عن أفعاله. فالرب تعالى فعاله من عن كماله، والمخلوق كماله من فعاله، المخلوق كماله من فعاله. يعني مهما سمى أحدنا نفسه بأنه مثلا رحيم، أو بأنه جميل، أو بأنه كريم، أو بأنه شجاع، إذا لم تدل أفعاله على هذه الأسماء، لم تثبت معاني هذه الأسماء، يبقى الشخص في أعين الناس شجاعا وهو جبان، كريما وهو بخيل، لا يكون كريما وإن سمى نفسه كريما. فقال فالرب تعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله من فعاله، فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل، والرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن ماذا؟ عن كماله، لأنه كامل بذاته وصفاته. وصلنا إلى إحصاء أسماء الله الحسنى. إلى هنا والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.